وزارة التربية السورية. الثالث الثانوي الأدبي. مادة الفلسفة. تمت الاستعانة بنوطة الأستاذ عبد القادر الصالح في الحل. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة رنا منصور. يغطي هذا التسجيل الوحدة الخامسة الدرس الثالث بعنوان فلسفة الظواهر، من الصفحة 134 حتى نهاية الصفحة 138. فلسفة الظواهر قضية للمناقشة. كان الطموح الذي يراود هوسرل باستمرار هو أن تكون الفلسفة ذات نتائج يقينية، لذلك حاول البحث عن الأسس التي يمكن من خلالها الانطلاق لتحقيق هذا الهدف. 1. ما هو المعيار الذي اقترحه لاعتبار أي معرفة يقينية؟ 2. هل تحقق العلوم الطبيعية والإنسانية سمتي اليقين والثبات؟ أبرر إجابتي. 3. هل شغلت مسألة اليقين اهتمامي والتأكد من صحة المعارف التي أملكها عما حولي؟ أولاً، أزمة العلوم الإنسانية. وصلت المعرفة في العلوم الطبيعية في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 إلى مرحلة متقدمة من الدقة والموضوعية، مما جعل الكثير من علماء النفس وعلماء الاجتماع والتاريخ وغيرها من العلوم الإنسانية يلجأ إلى محاولة تطبيق مناهج العلوم الطبيعية على موضوعاتهم، إلا أن هذه المحاولات واجهت صعوبات ومشكلات كبيرة، لأن الإنسان يمتلك الإرادة والحرية والمشاعر، وكانت هناك أيضاً محاولات لتطبيق المنهج الرياضي على العلوم الإنسانية كالإحصاء والأرقام، وحتى البنى الرياضية والقياسات وغيرها، باعتبار الرياضيات منهجاً نموذجياً للدقة والاتساق، لكنها لم تلق نجاحاً أكثر من الأولى، لأنه لا يمكن التعبير عن إرادة الإنسان بطريقة رياضية أو خطوط بيانية. أتحاور مع زملائي وأوضح جدوى محاولة تطبيق مناهج العلوم الرياضية والطبيعية على العلوم الإنسانية. ثانياً، معنى الفينومينولوجيا أو فلسفة الظواهر. رأى هوسرل أنه لا يمكن تطبيق منهج العلوم الطبيعية على الإنسان، لأن الإنسان ليس مادة جامدة، بل يمتلك الحياة والوعي والمشاعر، وفي الوقت ذاته لا يمكن تطبيق منهج الرياضيات على الإنسان، لأنه ليس بنية مجردة، ولأن حالاته الشعورية ليست كميات تقاس بالرياضيات، وبالتالي يجب إيجاد منهج جديد ليس تجريبيا يستند على قوانين، ولا استنباطيا يستند إلى مقدمات أو مسلمات أولية. يعد هوسرل أول من بلور مصطلح الفينومينولوجيا بوصفه منهجا جديدا يضع الأسس والقواعد التي تتأسس عليها كل معرفة يقينية، وهو تعبير عن الطريقة التي يتعامل بها الإنسان في حياته، أي هو موقف من الحياة. وهنا لا بد من التوضيح إلى أن المقصود بالظاهرة ليس الظاهرة الطبيعية بمعناها المألوف، أي ليس الظواهر كما هي موجودة في العالم الخارجي، وإنما الظواهر كما تظهر في الشعور، أي كما أعاينها في خبرتي الشخصية. فمثلا لو تحدثت عن شجرة، أقصد كيف تظهر الشجرة في خبرتي كما أشعر بها وأعاينها في وعيي الخاص. أستنتج من وجهة نظر طبيعية، تعتبر الدقيقة من الوقت مجرد 60 ثانية بغض النظر كيف وأين ومع من نقضيها. أما من وجهة نظر فينومينولوجية، فالدقيقة من الوقت ترجع لتجربتنا الخاصة، فقد تمر على فرد ببطء وعلى آخر بسرعة. أعطي مثالاً أوضح فيه إدراك مفهوم ما من وجهة نظر طبيعية وأخرى فينومينولوجية. ثالثاً، خطوات المنهج الفينومينولوجي. إن المعرفة كما تراها الفينومينولوجيا هي علاقة مباشرة بين الوعي والموضوعات بصورة مستمرة، ولا يمكن الفصل بينهما، وهذا ما يسمى بقصدية الوعي، يعني أن نتجه نحو الموضوعات ونكتشفها بواسطة تجربتنا الذاتية بدلا من أخذها كمسلمات للوصول إلى المعنى والدلالة الحقيقية للأشياء. ويمكن أن نوجز خطوات المنهج الفينومينولوجي كما يلي: 1- تأجيل الحكم، تعني التوقف عن الحكم بشكل مؤقت، وتسمى أحياناً وضع العالم بين قوسين، أي الرجوع إلى حالة لا معرفة حتى أضمن بأنه ليس لدي أي رأي مسبق عن الموضوع، ولا أتأثر بأي أفكار مسبقة، بل يتوجب علي الوصول إلى معارف عن أي موضوع بناء على وعي الخاص أو تجربة الذاتية بها. 2- البناء، أي كيف يبني الوعي الموضوعات المتعلقة به عن طريق توجهاته القصدية. فالشعور هو ذات وموضوع معا، وهما وجهان لشيء واحد. لذلك الإدراك ليس ممكنا بالشكل الصحيح إلا بفهم المسألة على شكل علاقة وإحالة متبادلة بين الذات والموضوع، أي يتجه الوعي مرة من الذات إلى الموضوع ومرة من الموضوع إلى الذات، وفي كل مرة يتم بناء فهم جديد. ننتقل الآن إلى فقرة جديدة. عندما نقف أمام عمل فني، في كل مرة هناك انطباع جديد يضاف، وكأن الذات تتوجه إلى العمل الفني، وبالمرة الأخرى يتوجه العمل الفني نحو الذات برسائله ومضامينه المختلفة. وفي فعل القراءة، كل قراءة جديدة تكشف معاني جديدة، وعليه يتم بناء رؤى جديدة باستمرار. أتحاور مع رفاقي وأذكر أمثلة مشابهة. 3- الإيضاح، هو القدرة على التمييز بين المجالات والموضوعات المختلفة، كالتمييز بين ما يصدر عن الذات فعلاً وما يصدر عن الموضوع. يرى هوسرل أن الوصول إلى الحقيقة قد لا يتيسر لي دفعة واحدة، وإنما عبر محاولات مستمرة للوصول إلى ماهية الأشياء وحقيقتها. نشاط، أتذكر معنى الشك المنهجي والكوجيتو ديكارتي وقواعد أو خطوات المنهج الديكارتي. 4- تطبيقات المنهج الفينومينولوجي، ما المقصود بالرجوع إلى الأشياء كما هي دون أفكار مسبقة؟ حاول أن تتخيل شخصاً يبصر النور لأول مرة في حياته بعد أن كان كفيف البصر. سوف يرى الأشياء كما هي فعلاً، وليس كما كان يتصورها من خلال الأفكار المسبقة والتي كونها من خلال حديث الآخرين له عنها. كيف توصلنا المحاولات المستمرة إلى حقيقة الأشياء؟ يقول الكثير من الناجحين: إنني عندما أبحث في موضوع ما، في كل إعادة أتوصل لفهم جديد وأعمق للموضوع الذي أتعامل معه. المحقق الناجح بعد معاينات مستمرة للموضوع الذي يتعامل معه، يعمل خياله وحدسه معاً ليكون صورة مكتملة. 5- أهمية المنهج الفينومينولوجي، يسعى هذا المنهج إلى التأسيس الصحيح واليقيني الذي يجب أن تبدأ فيه كل معرفة وكل علم، حيث دخلت الفينومينولوجيا في مجالات الحياة المختلفة، وخضعت للتطور والتعديل، لكن فينومينولوجيا هوسرل بقيت المنبع الثري لكل من يريد أن يؤسس لعمق معرفي جديد. أتأمل، اعتبر هوسرل نفسه الوريث الأكثر أصالة للعقلانية الكبرى، اليونان وديكارت، لكنه أخطأ عندما اعتبر أن هذه العقلانية هي الوريثة المنطقية الوحيدة لتاريخ الفلسفة. نهاية الدرس. التقويم: أولاً، أجيب عن الأسئلة الآتية: 1- لا يمكن تطبيق منهج العلوم الطبيعية لدراسة الإنسان، أعلل ذلك. الجواب: لأن هذه المحاولات واجهت صعوبات ومشكلات كبيرة، لأن الإنسان يمتلك الإرادة والحرية والمشاعر. 2- تطبيق فكرة تعليق الحكم في المنهج الفينومينولوجي، أفسر ذلك. الجواب: حتى أضمن بأنه ليس لدي أي رأي مسبق عن الموضوع، ولا أتأثر بأي أفكار مسبقة، بل يتوجب علي الوصول إلى معارف على أي موضوع بناء على وعي الخاص أو تجربتي الذاتية. 2- أحدد معنى المصطلحات الآتية: قصدية الوعي. الجواب: أن نتجه نحو الموضوعات ونكتشفها بواسطة تجربتنا الذاتية، بدلاً من أخذها كمسلمات للوصول إلى المعنى والدلالة الحقيقية للأشياء. الظواهر كما تراها الفينومينولوجيا. المقصود بالظاهرة ليست الظاهرة الطبيعية بمعناها المألوف، أي ليست الظواهر كما هي موجودة في العالم الخارجي، وإنما الظواهر كما تظهر في الشعور، أي كما أعاينها في خبرتي الشخصية. مثلا، شجرة أقصد بها الشجرة كيف تظهر في خبرتي وكيف أشعر بها وأعاينها في وعي الخاص. 3- أجيب عن الأسئلة الآتية: 1- يقول ديكارت: يجب أن أشك في كل معرفة لدي ولو مرة واحدة على الأقل. هل أرى أن هوسرل يشبه ديكارت من حيث صورة التيقن من المعرفة التي أمتلكها؟ أوضح ذلك. الجواب: نعم، يشبه ديكارت من خلال اتباع هوسرل خطوات المنهج الفينومينولوجي. 2- هل نستطيع أن نطبق فكرة تعليق الحكم على حياتنا الشخصية؟ وما جدوى ذلك؟ الجواب: نعم، جدوى ذلك هو عدم إصدار أحكام مسبقة ومبنية على تعميمات على الأمور التي نتعرض لها. الموضوع: أكتب في الموضوع التالي: كان طموح هوسرل أن تصل المعرفة الفلسفية إلى درجة من الدقة لا يمكن الشك بها. أعالج هذا الموضوع من خلال نشأة الفينومينولوجيا ومنهجها وأبين رأيي. 1- المقدمة: يعد هوسرل أول من بلور مصطلح الفينومينولوجيا بوصفه منهجاً جديداً يضع الأسس والقواعد التي تتأسس عليها كل معرفة يقينية، وهو تعبير عن الطريقة التي يتعامل بها الإنسان في حياته، أي هو موقف من الحياة. 2- الصلب: فقرة معنى الفينومينولوجيا زائد خطوات المنهج الفينومينولوجي. 3- الخاتمة: وهكذا نرى أن هوسرل يسعى إلى التأسيس الصحيح واليقيني الذي يجب أن تبدأ فيه كل معرفة وكل علم، حيث دخلت الفينومينولوجيا في مجالات الحياة المختلفة وخضعت للتطور والتعديل، لكن فينومينولوجيا هوسرل بقيت المنبع الأثري لكل من يريد أن يؤسس لعمق معرفي جديد. نهاية التسجيل.